السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل القراءة من المنظومة السير إلى الله والدار الآخرة الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهذا المجلس الثالث، فعلى بركة الله نبدأ. تفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا وللمصنف ولشيخنا والسامعين. يقول المصنف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته السير إلى الله: وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان.
قبل أن نبدأ بذلك، وعدنا في المجلس السابق أن سنتكلم حول المحبة، محبة الله عز وجل وما يتعلق بحب الله عز وجل، وأن هناك أسباب لذلك. فذكرنا هذه الطرق التي يسير بها العبد إلى الله عز وجل: قراءة القرآن بتدبر تقربه إلى الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكون حبه للمرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما أن يكره أن يقذف في النار. هذه ثلاث: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض كما في الحديث المشهور يتقرب إليه حتى أحبه، دوام الذكر لله عز وجل، وسيأتي معنى في ذلك، إنكاره لأمور نفسه وإقباله على الله عز وجل، إيثار محبوبات الله على محبوبات نفسه، الخلوة مع الله عز وجل، العناية بالخلوة مع الله في الأعمال في الصالحات، في الليل في النهار في ساعاته في مجالسه. أيضا مما يقربه إلى الله حبه للصالحين، وأعظم أعظم أعظم ما يبين ذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما الآن فإلى قوله: وهم الذين أكثروا. نعم،
وهم الذين أكثروا من ذكره في السر.
ارفع الصوت يا أبو حمزة.
يعني نعم شيخ،
ارفع الصوت أقرب من المايك
الآن.
نعم، اي نعم.
وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان.
من قال وهم الذين أكثروا من ذكره؟ أكثروا من ذكره أي ذكر الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قال الله تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فذكر الله على كل حال. قال: وهم الذين أكثروا من ذكره في السر، أي خفايا الأمور، سواء أدعية سواء أذكار، فهناك أدعية سرية وأذكار خفية بين العبد وبين ربه، وهناك أيضا علنية من الدعوة إلى الله، من قراءة القرآن، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من الحوقلة، من التسبيح، من التحميد، من التهذيب، من التكبير، من الدعاء، يدعونه عز وجل جهرا، يدعونه خفية، ويدعونه. كل هذا مما ورد. قال: والأحيان، أي في كل الأوقات، في كل الأوقات. وهذا ذكر الله عز وجل، وأفضل الذكر ما نطق به اللسان وحضر به القلب، كان حاضر القلب التدبر والتأمل والتفكر مع نطق اللسان، فهذا من أعظم الأذكار. نعم، علق ابن سعدي على ذلك. تفضل.
أحسن عليكم. منزلة شريفة.
قال: منزلة شريفة.
حاجة كل إنسان إليها، بل ضرورته إليها فوق كل حاجة. فذكر الله هو عمارة الأوقات، وبه تزول الهموم والغموم والكدورات، وبه تحصل الأفراح والمسرات.
نعم،
وهو عمارة القلوب المغفرات، كما أنه غياب
الله ضرورة. ضرورة وين وجه الضرورة؟ لأن حياة القلوب بذكر الله، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت، فحياة القلوب بذكر الله، كما أن موت القلوب بعدم ذكر الله. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فذكر الله حياة القلوب، وأعظم ذكر توحيده، لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبي قبل، لا إله إلا الله أعظم الذكر، وهي ذكر ودعاء. نعم
أحسن عليكم. كما أنه غراس الجنات وهو موصل لأعلى،
غراس الجنات قال عمارة القلوب المغفرة، يعني التي أصابها جذب فحياتها بذكر الله عز وجل. غراس الجنات، الغراس سبحان الله غرسة، الحمد لله غرسة، لا إله إلا الله غرسة، غراس في الجنة، أكثر غراسكم في الجنة. وكما أتى في الحديث العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم مررت بأبي إبراهيم قال إن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيكثر الإنسان غراسة في الجنة من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وهو خير ما نطقت به الألسن. نعم
أحسن إليكم. وهو موصل لأعلى المقامات،
وهو موصل لأعلى المقامات أي مقامات الذاكرين عند رب العالمين، اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، إذا ذكرني عبدي في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وهذا هو يرفع مقاماته عند الله عز وجل.
أحسن عليكم. وفيه من الفوائد ما لا يحصى، ومن
ما لا يحصى عدده، وذكر جملة من ذلك ابن القيم في الوابل وغيره من أهل العلم من ذكروها. والأذكار حياة للقلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فذكر الله طمأنينة للقلوب. ولذلك هناك اهتمام من أهل العلم قديما وحديثا بالأذكار، وكتب الأذكار وألفوا في ذلك ودونوا في ذلك. ومن أجمل ما كتب قديما الأذكار للنووي، وقيل فيه بع الدار واشتري الأذكار. وهناك بعض الكتب انتشرت في هذه الأزمنة، منها كتاب ابن وهب الحصن المسلم، كتاب انتشر بكل ترجمات، فالإنسان يعتني ويحفظ من الأذكار في صباحه ومسائه وليله ونهاره وسفره وإقامته وسوقه وذهابه وعلاجه والتداوي، كل حركاته في اللباس ذكر، في دخول الذكر، في خروجه ذكر، فيكون محفوظا بأمر الله عز وجل. فإذا سعى في ذلك كان هذا حفظا له بأمر الله، فمن حافظ على ذلك حفظ، احفظ الله يحفظك، فحفظه لله بحفظ أوامره وملازمة ذكره وتسبيحه وتمجيده وتعظيمه والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كله من الأذكار التي لها أثر في حياة العبد. نعم
أحسن عليكم. ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقضي،
ما لا ينقضي، فضل الذكر الله عز وجل من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، لأن الذكر حياة، الذكر حياة، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفر، ولا ذكر الله أكبر، فالصلاة من أعظم الذكر. نعم
أحسن عليكم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
إذن هذا من حيث الكم أكثر، ومن حيث الوقت أذكار الصباح والمساء، فهو ذكر كثير صباحا ومساء، هذا بالنسبة لما يتعلق بأذكار الصباح والمساء. ولذلك الإنسان منذ أن ينام باسمك اللهم أموت وأحيا، إذا استيقظ الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، قام فتوضأ ذكر، سعى ذكر، خرج من داره ذكر، ركب دابته ذكر، تنقل ذكر، سافر ذكر، دخل سوقه ذكر، كل أذكار محاط بالأذكار، حتى الخلاء وهو يريد أن يدخل الخلاء محاط بالذكر، خروجه كذلك ذكر. فهذا المحافظة على الأذكار حياة. ومن نصيحتي لإخواني في هذه الأيام وهم قد لزموا البيوت أن يحفظوا الأذكار، أن يحفظوها أبناءهم ونساءهم وأهليهم، فيتذكرون في ذلك ويحفظون هذا والأدعية التي يمارسونها سواء حتى يتعودون على ذلك ويصبح لهم استمرارية العمل فيه. نعم
أحسن عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر
الله. هذا رجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرائع الإسلام كثرت علي فأوصني يا رسول الله، شرائع الإسلام كثرت علي، فقال أوصني. ماذا أوصاه؟ قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هناك علاقة بين رطوبة اللسان، شبه رطوبة اللسان بذكر الله. اللسان اللعاب، وجود اللعاب هو مادة الرطبة، فكونه يجعل الذكر في لسانك المادة الرطبة لأن الحياة بذكر الله، كما أن علامة حياة الإنسان أن يكون رطب لسانه بهذه المادة اللعابية. فإذا جفت المادة اللعابية، لا تجف هذه المادة إلا بموت الإنسان، فإذا مات الإنسان انقطع هذا اللعاب. ولذلك مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت، أي حياته بذكر الله. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فهنا لطيفة جميلة جدا عندما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهذا الرجل لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أي هذه هي الحياة، هذه هي الحياة، أي ذكر الله، رطوبة هذا اللسان بذكر الله، فيكون دائما سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد لنفسه ويعد له أنه يقول في المجلس أكثر من 100 مرة من تسبيح وتهليل واستغفار وذكر لله عز وجل. فكن أنت أيضا مع الذاكرين الله كثيرا حتى توفق. ولذلك تفرد من تفرد بهذا وهم المفردون بالذكر، فأفردوا الله سبحانه عز وجل وأكثروا وتميزوا، فلا يأتي أحد بمثل ما أتوا به يوم القيامة إلا رجل قال مثل ما قالوا أو زاد على ذلك. جعل الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. نعم
أحسن إليكم. وقال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات،
أي أفردوا الله، أفردوا الله بذكره وتسبيحه وتحميده وتمجيده سبحانه عز وجل، فهم أفردوه وميزوا بهذه الميزة أنهم كثير الذكر لله عز وجل. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يلهج، فإذا قل الذكر يبس اللسان من الذكر، كما إذا ترك هذه المادة التي في لسانه علامة على نهاية الإنسان الرطوبة وهذا اللعاب. فإذا مات الإنسان لا لعاب للسانه، يبس، فيبس منه الريق. نعم
أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله ولي من أبيات وكن ذاكرا في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد.
هنا يتكلم المؤلف فيما يتعلق بقصيدة له في هذا، في شرحه على هذه السير إلى الله، له شرح لطيف سماها الشيخ علي كما ذكرنا في مجال السابقة بهذه التسمية الدرة. لكني هنا أنبه إلى هذه القصيدة، هي ليست من صلب الرسالة وليست من قصيدة الرسالة، لكن ذكرها المؤلف في شرحه، ومن أرادها فليرجع لها، فهي طويلة تأخذ من وقت شرحنا. قال نشرح مقدمتها، كن ذاكرا في كل فليس لذكر الله وقت مقيد. هنا يخبر أن ذكر الله عز وجل مطلق، اذكروني أذكركم، لكن كونه الذكر المقيد ورد فيه ذكر مقيد، ورد ذكر مطلق، وورد زمانا وورد مكانا وورد عددا وورد وصفا وورد حالا. فهناك ذكر لنزول المطر هذا حال، هناك عدد مثل أذكار الصلوات التي تقال، هناك مثلا عدد لا إله إلا الله لا شريك له لا الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، هناك عدد معين مثلا بعد المغرب والفجر، وهناك عددا في أذكار الصباح والمساء، وهناك أيضا ذكر مقيد بمكان كذكر دخول المسجد دخول المنزل خروج من كذا. إذن هنا مقيدة بمكان ومقيدة بزمان مثل أذكار الصباح والمساء، أو مقيدة مثلا بعدد معين كما ذكرنا، أو مقيدة بحال حال الإنسان حال ركوب الدابة، أو مثلا بوصف معين أتى إليه أو الإنسان تلبس به مثل لبس الثياب أو غشيان أهله أو عندما يمارس أشياء، يعني وردت فيها نصوص شرعية لوصف أو لحال أو لعدد أو لزمان أو لمكان أو لهيئة، هيئة الإنسان عند ركوبه لدابته أو أهله أو عند ركوبه عند لباسه، هذه أشياء قيد فيها ذكر معين فيبقى كذلك هذا مقيد به زمانا ومكانا وحالا ووصفا وعددا وقيدا. نعم.
السلام عليكم. يقول المؤلف رحمه الله: وذكر الله نور للذاكر في قلبه
لا شك.
وفي قوله.
الذاكر لا إله إلا الله سبحان الله تملأ الميزان، لا إله ما بين السماء والأرض، كل هذه في الأذكار، كل هذا في الأذكار، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أكثر من ذكر، لا تحرم نفسك يا عبد الله، أكثر من ذكر الله، فهي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، فلا تحرم نفسك أيها العاقل. نعم.
السلام عليكم. وفي قوله وفي قبره ويوم حشره والله المستعان.
لا شك أن هذا الذكر معك في دنياك وبرزخك ويوم الآخر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعته والترك للعصيان.
يتقربون، التقرب هو فعل المراضي وترك المصاخر، هذه القرب. القربة قد تكون فعل وقد تكون ترك، فقربة الفعل ممارسة الطاعات، قربة الترك ترك المعاصي والمنكرات. ما أفضل الطاعات؟ التوحيد، لزوم السنة والاتباع، فعل الفرائض، الاستقامة على أمر الله، ترك الشرك، ترك البدع، ترك الكبائر والآثام والمعاصي. إذن هناك فعل للطاعات وترك لمعاصي ومنكرات. قال بفعلهم طاعاته، الطاعات ذكرنا أوصافها وأنواعها. العبد يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، لا يزال العبد يتقرب، هذا التقرب يقربه إلى الله عز وجل، لكن ينتبه على نفسه من هذه الطاعات والقرب، لا يدخل عليه الشيطان منها فيغتر بنفسه ويغتر بعمله، بل عليه المجاهدة حتى يكون قريب من الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله: هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل،
هذه الأعمال التي تقرب إلى الله، يعني باعثك للفعل ما هو؟ ما الذي يجعلك تفعل هذا الفعل؟ هو التقرب إليه بفعل القرب وترك الآثام. ما هو الباعث لها؟ هو رجاء رحمة الله عز وجل، رجاء مغفرته، رجاء جنته، رجاء أن لا يعذبنا، رجاء لا يسخط علينا، رجاء لا يغضب علينا. إذن هذه منازل، قالوا من ضمن هذه المنازل منازل الذاكرين فذكره، منازل الطائعين فذكر الطاعات التي يمارسونها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهو فعل طاعته لا سيما الفرائض وترك معاصيه، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه.
إذن هذه من موجبات المحبة، القرب الفرائض، ذكرها المنازل ثم ذكر وصف هذه المنازل ثم ذكر من هذه المنازل القرب والفرائض، وسيخصها ببيت مستقل، وبه نختم مجلس هذا اليوم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان.
إذن فعل الفرائض، ما الفرائض؟ أي الواجبة. قال والنوافل دأبهم، ما النوافل؟ سائر القرب الغير واجبة، سائر القرب الغير واجبة مع رؤية التقصير. الرؤية يعني هو يعترف، مع يعترف المقصر، اعتراف العبد فعل الطاعة على غير وجه الغرور والمن، على غير وجه الغرور والمن، فهذا يتقرب بها إلى الله عز وجل، ويشعر أنه مقصر في الأداء، والفعل فيه نقصان ليس على وجه التمام لما يطرأ على الإنسان. ولذلك نؤدي الصلاة ونتبعها أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لماذا؟ لما قصرنا في هذه الصلاة. فهو يتقرب إلى الله عز وجل بفعل الفرائض، والحديث ذكره: لا يزال عبدي يتقرب إلي إذن حتى أحبه، أي بفعل الفرائض. أعظم الفرائض توحيد الصلوات، الزكاة، الصيام، الحج، كل هذه من الفرائض التي فرضها الله علينا. قال والنوافل، النوافل ممارسة النوافل تدل على ماذا؟ تدل على أن العبد قادر على فعل زيادة ما افترض الله عليه. أن الله لم يفترض علينا ما هو فوق طاقتنا بدليل فعلنا للنوافل. الصلاة الفرائض نصلي نوافل، الصيام الفرض نصوم نوافل، الزكاة نتصدق نافلة، الحج نؤدي الحج نافلة، دل على أن الله لم يفترض علينا ما هو فوق طاقتنا بدليل أن نمارس الفرائض ونمارس النوافل. نعم.
أحسن عليكم. يقول المؤلف رحمه الله: هذا هو الكمال، وهو أن يجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل، ويرى نفسه مقصرا مفرطا.
لا شك
اجتهاده في الأعمال
ينفي عنه الكسل ويريه تقصيره، عندما يمارس ذلك يشعر أنه مقصر فينفي عنه الكسل فيجتهد في القرب إلى الله عز وجل، ولا يعجب بعمله ولا يرائي بعمله حتى لا يحبط العمل ولا يبطل، لأن ربما سيئة كانت سبب في دخول العبد إلى الجنة لأنه قد عاتب نفسه ولام نفسه واستحضر ذنبه وهو كثير الأوبة والتوبة إلى الله، وربما عمل صالح يقتر به الإنسان فيدخله النار لغروره به ولريائه به ولمماراته أمام الناس. إنما اعمل الأعمال ترجو ثواب الله، وابتعد عن الآثام تخشى عقاب الله، توفق بإذن الله. وأما الفرائض والنوافل فتأتي على سبعة أمور، تأتي على سبعة أمور. أولها وأضرب مثال بالصلاة، فرض عين وهي الصلوات الخمس، فرض كفاية مثل صلاة الجنازة، واجبة مثل صلاة الجمعة، سنة مؤكدة مثل الفجر وركعتي الفجر والوتر، سنة راتبة مثل 12 ركعة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة أحيانا كان يصلي أحيانا قبل العصر 4 ركعات نافلة، وهي أن يقوم مثلا الإنسان فصلى ركعتين، فصلى ركعتين ليست على وجه مما تقدم. هذا بالنسبة ليش لهذه الأحكام: فرض عين، فرض كفاية، واجبة، سنة مؤكدة، سنة راتبة، سنة أحيانا، نافلة. وبهذا نختم مجلس اليوم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يوفقنا وإياكم لفعل الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات، وموعدنا إن شاء الله المجلس القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. نعم، عندك شيء أسئلة يا أبو حمزة؟
إلى الآن ما جاءنا شيء شيخنا، جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.
أسأل الله يوفقنا وإياكم.
هناك سؤال من ذكر طيب، يقول: هل يجوز لشخص أن يقاضي إخوانه لقص؟
لا، نريد الأسئلة المتعلقة في الدرس. طيب، إذن لعل هذا يكفي، تكلمنا في مجلس اليوم فيما يتعلق في أسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، ثم أتبعنا ذلك بالقرب واعتراف الإنسان بالتقصير، ثم ذكر بعد ذلك في ذكر الله عز وجل، ثم ذكر الفرائض والنوافل، وسوف يكون إن شاء الله المجلس القادم حول المنازل التي ذكرها من الصبر والتوكل والرضا والشكر، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.
الله يسلمك وفيكم بارك شيخ، أحسن الله إليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل القراءة من المنظومة السير إلى الله والدار الآخرة الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهذا المجلس الثالث، فعلى بركة الله نبدأ. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا وللمصنف ولشيخنا والسامعين. يقول المصنف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته السير إلى الله: وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان.
قبل أن نبدأ بذلك، وعدنا في المجلس السابق أن سنتكلم حول المحبة، محبة الله عز وجل وما يتعلق بحب الله عز وجل، وأن هناك أسباب لذلك. فذكرنا هذه الطرق التي يسير بها العبد إلى الله عز وجل: قراءة القرآن بتدبر تقربه إلى الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكون حبه للمرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما أن يكره أن يقذف في النار. هذه ثلاث: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض كما في الحديث المشهور يتقرب إليه حتى أحبه، دوام الذكر لله عز وجل وسيأتي معنى في ذلك، إنكاره لأمور نفسه وإقباله على الله عز وجل، إيثار محبوبات الله على محبوبات نفسه، الخلوة مع الله عز وجل، العناية بالخلوة مع الله في الأعمال في الصالحات في الليل في النهار في ساعاته في مجالسه، أيضا مما يقربه إلى الله حبه للصالحين. وأعظم أعظم أعظم ما يبين ذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما الآن فإلى قوله: وهم الذين أكثروا، نعم،
وهم الذين أكثروا من ذكره في السر.
ارفع الصوت يا أبو حمزة.
يعني نعم شيخ،
ارفع الصوت أقرب من المايك
الآن.
نعم إيه نعم.
وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان.
من قال وهم الذين أكثروا من ذكره؟ أكثروا من ذكره أي ذكر الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال الله تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فذكر الله على كل حال. قال وهم الذين أكثروا من ذكره في السر أي خفايا الأمور، سواء أدعية سواء أذكار، فهناك أدعية سرية وأذكار خفية بين العبد وبين ربه، وهناك أيضا علنية من الدعوة إلى الله، من قراءة القرآن، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من الحوقلة، من التسبيح، من التحميد، من التهذيب، من التكبير، من الدعاء، يدعونه عز وجل جهرا، يدعونه خفية، ويدعونه. كل هذا مما ورد. قال والأحيان أي في كل الأوقات، في كل الأوقات. وهذا ذكر الله عز وجل، وأفضل الذكر ما نطق به اللسان وحضر به القلب، كان حاضر القلب التدبر والتأمل والتفكر مع نطق اللسان، فهذا من أعظم الأذكار. نعم. علق ابن سعدي على ذلك، تفضل.
أحسن عليكم. منزلة شريفة.
قال منزلة شريفة.
حاجة كل إنسان إليها، بل ضرورته إليها فوق كل حاجة. فذكر الله هو عمارة الأوقات، وبه تزول الهموم والغموم والكدورات، وبه تحصل الأفراح والمسرات.
نعم.
وهو عمارة القلوب المقفرات، كما أنه غير
ضرورة. ضرورة، وين وجه الضرورة؟ لأن حياة القلوب بذكر الله. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت، فحياة القلوب بذكر الله، كما أن موت القلوب بعدم ذكر الله. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فذكر الله حياة القلوب، وأعظم ذكر توحيده: لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبي قبل لا إله إلا الله، أعظم الذكر، وهي ذكر ودعاء. نعم.
أحسن عليكم. كما أنه غراس الجنات وهو موصل لأعلى.
غراس الجنات، قال عمارة القلوب المقفرة، يعني التي أصابها جذب فحياتها بذكر الله عز وجل. غراس الجنات، الغراس سبحان الله غرسة، الحمد لله غرسة، لا إله إلا الله غرسة، غراسهم في الجنة، أكثروا غراسكم في الجنة. وكما أتى في الحديث العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم مررت بأبي إبراهيم قال إن الجنة قيعان وغراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيكثر الإنسان غراسة في الجنة من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وهو خير ما نطقت به الألسن. نعم
أحسن إليكم. وهو موصل لأعلى المقامات،
وهو موصل لأعلى المقامات أي مقامات الذاكرين عند رب العالمين. اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، إذا ذكرني عبدي في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا هو يرفع مقاماته عند الله عز وجل.
أحسن إليكم. وفيه من الفوائد ما لا يحصى، ومن
ما لا يحصى عدده، وذكر جملة من ذلك ابن القيم في الوابل وغيره من أهل العلم من ذكروها. والأذكار حياة للقلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فذكر الله طمأنينة للقلوب. ولذلك هناك اهتمام من أهل العلم قديما وحديثا بالأذكار، وكتب الأذكار وألفوا في ذلك ودونوا في ذلك. ومن أجمل ما كتب قديما الأذكار للنووي، وقيل فيه بع الدار واشتر الأذكار. وهناك بعض الكتب انتشرت في هذه الأزمنة، منها كتاب ابن وهب الحصن المسلم، كتاب انتشر بكل ترجمات. فالإنسان يعتني ويحفظ من الأذكار في صباحه ومسائه وليله ونهاره وسفره وإقامته وسوقه وذهابه وعلاجه والتداوي، كل حركاته في اللباس ذكر، في دخول الذكر، في خروجه ذكر، فيكون محفوظا بأمر الله عز وجل. فإذا سعى في ذلك كان هذا حفظا له بأمر الله، فمن حافظ على ذلك حفظ، احفظ الله يحفظك. فحفظه لله بحفظ أوامره وملازمة ذكره وتسبيحه وتمجيده وتعظيمه والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كله من الأذكار التي لها أثر في حياة العبد. نعم
أحسن إليكم. ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقضي،
ما لا ينقضي، فضل ذكر الله عز وجل من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، لأن الذكر حياة، الذكر حياة. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفر، ولا ذكر الله أكبر، فالصلاة من أعظم الذكر. نعم
أحسن إليكم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
إذن هذا من حيث الكم أكثر، ومن حيث الوقت أذكار الصباح والمساء، فهو ذكر كثير صباحا ومساء. هذا بالنسبة لما يتعلق بأذكار الصباح والمساء. ولذلك الإنسان منذ أن ينام باسمك اللهم أموت وأحيا، إذا استيقظ الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، قام فتوضأ ذكر، سعى ذكر، خرج من داره ذكر، ركب دابته ذكر، تنقل ذكر، سافر ذكر، دخل سوقه ذكر، كل أذكار محاط بالأذكار. حتى الخلاء وهو يريد أن يدخل الخلاء محاط بالذكر، خروجه كذلك ذكر. فهذا المحافظة على الأذكار حياة. ومن نصيحتي لإخواني في هذه الأيام وهم قد لزموا البيوت أن يحفظوا الأذكار، وأن يحفظوها أبناءهم ونساءهم وأهليهم، فيتذكرون في ذلك ويحفظون هذا والأدعية التي يمارسونها سواء حتى يتعودون على ذلك ويصبح لهم استمرارية العمل فيه. نعم
أحسن عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
هذا رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرائع الإسلام كثرت علي فأوصني يا رسول الله، شرائع الإسلام كثرت علي، فقال أوصني. ماذا أوصاه؟ قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هناك علاقة بين رطوبة اللسان، شبه رطوبة اللسان بذكر الله. اللسان اللعاب، وجود اللعاب هو مادة الرطبة، فكونه يجعل الذكر في لسانك المادة الرطبة لأن الحياة بذكر الله. كما أن علامة حياة الإنسان أن يكون رطب لسانه بهذه المادة اللعابية. فإذا جفت المادة اللعابية لا تجف هذه المادة إلا بموت الإنسان. فإذا مات الإنسان انقطع هذا اللعاب. ولذلك مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت، أي حياته بذكر الله. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فهنا لطيفة جميلة جدا عندما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهذا الرجل لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أي هذه هي الحياة، هذه هي الحياة، أي ذكر الله، رطوبة هذا اللسان بذكر الله. فيكون دائما سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد لنفسه ويعد له أنه يقول في المجلس أكثر من 100 مرة من تسبيح وتهليل واستغفار وذكر لله عز وجل. فكن أنت أيضا مع الذاكرين الله كثيرا حتى توفق. ولذلك تفرد من تفرد بهذا، وهم المفردون بالذكر، فأفردوا الله سبحانه عز وجل وأكثروا وتميزوا. فلا يأتي أحد بمثل ما أتوا به يوم القيامة إلا رجل قال مثل ما قالوا أو زاد على ذلك. جعل الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. نعم،
أحسن إليكم. وقال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات،
أي أفردوا الله، أفردوا الله بذكره وتسبيحه وتحميده وتمجيده سبحانه عز وجل. فهم أفردوه وميزوا بهذه الميزة أنهم كثير الذكر لله عز وجل. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يلهج. فإذا قل الذكر يبس اللسان من الذكر، كما إذا ترك هذه المادة التي في لسانه علامة على نهاية الإنسان، الرطوبة، هذا اللعاب. فإذا مات الإنسان لا لعاب للإنسانه، يبس، فيبس منه الريق. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله ولي من أبيات: وكن ذاكرا في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد.
هنا يتكلم المؤلف فيما يتعلق بقصيدة له في هذا، في شرحه على هذه السير إلى الله، له شرح لطيف سماها الشيخ علي كما ذكرنا في مجالس سابقة بهذه التسمية الدرة. لكني هنا أنبه إلى هذه القصيدة، هي ليست من صلب الرسالة وليست من قصيدة الرسالة، لكن ذكرها المؤلف في شرحه، ومن أرادها فليرجع لها، فهي طويلة تأخذ من وقت شرحنا. قال نشرح مقدمتها: كن ذاكرا في كل فليس لذكر الله وقت مقيد. هنا يخبر أن ذكر الله عز وجل مطلق، اذكروني أذكركم، لكن كونه الذكر المقيد ورد فيه ذكر مقيد، ورد ذكر مطلق، وورد زمانا، وورد مكانا، وورد عددا، وورد وصفا، وورد حالا. فهناك ذكر لنزول المطر، هذا حال، هناك عدد مثل أذكار الصلوات التي تقال، هناك مثلا عدد لا إله إلا الله لا شريك له لا الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، هناك عدد معين مثلا بعد المغرب والفجر، وهناك عددا في أذكار الصباح والمساء، وهناك أيضا ذكر مقيد بمكان كذكر دخول المسجد، دخول المنزل، خروج من كذا. إذن هنا مقيدة بمكان ومقيدة بزمان مثل أذكار الصباح والمساء، أو مقيدة مثلا بعدد معين كما ذكرنا، أو مقيدة بحال، حال الإنسان، حال ركوب الدابة، أو مثلا بوصف معين أتى إليه، أو الإنسان تلبس به مثل لبس الثياب أو غشيان أهله أو عندما يمارس أشياء، يعني وردت فيها نصوص شرعية لوصف أو لحال أو لعدد أو لزمان أو لمكان أو لهيئة، هيئة الإنسان عند ركوبه لدابته أو أهله، أو عند ركوبه عند لباسه. هذه أشياء قيد فيها ذكر معين، فيبقى كذلك هذا مقيد به زمانا ومكانا وحالا ووصفا وعددا وقيدا. نعم،
السلام عليكم. يقول المؤلف رحمه الله: وذكر الله نور للذاكر في قلبه وقوله.
الذاكر لا إله إلا الله، سبحان الله، تملأ الميزان، لا إله، ما بين السماء والأرض، كل هذه في الأذكار، كل هذا في الأذكار، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أكثر من ذكر، لا تحرم نفسك يا عبد الله، أكثر من ذكر الله، فهي كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، فلا تحرم نفسك أيها العاقل. نعم،
أحسن عليكم. وفي قوله وفي قبره ويوم حشره والله المستعان.
لا شك أن هذا الذكر معك في دنياك وبرزخك ويوم الآخر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعته والترك للعصيان.
يتقربون، التقرب هو فعل المراضي وترك المصاخر، هذه القربة. القربة قد تكون فعل وقد تكون ترك، فقربة الفعل ممارسة الطاعات، قربة الترك ترك المعاصي والمنكرات. ما أفضل الطاعات؟ التوحيد، لزوم السنة والاتباع، فعل الفرائض، الاستقامة على أمر الله، ترك الشرك، ترك البدع، ترك الكبائر والآثام والمعاصي. إذن هناك فعل للطاعات وترك لمعاصي ومنكرات. قال بفعلهم طاعاته، الطاعات ذكرنا أوصافها وأنواعها. العبد يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، لا يزال العبد يتقرب، هذا التقرب يقربه إلى الله عز وجل. لكن انتبه على نفسه من هذه الطاعات والقرب، لا يدخل عليه الشيطان منها فيغتر بنفسه ويغتر بعمله، بل عليه المجاهدة حتى يكون قريب من الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله: هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل،
هذه الأعمال التي تقرب إلى الله، يعني باعثك للفعل ما هو؟ ما الذي يجعلك تفعل هذا الفعل؟ هو التقرب إليه بفعل القرب وترك الآثام. ما هو الباعث لها؟ هو رجاء رحمة الله عز وجل، رجاء مغفرته، رجاء جنته، رجاء أن لا يعذبنا، رجاء لا يسخط علينا، رجاء لا يغضب علينا. إذن هذه منازل. قالوا من ضمن هذه المنازل منازل الذاكرين، فذكر منازل الطائعين، فذكر الطاعات التي يمارسونها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهو فعل طاعته لا سيما الفرائض وترك معاصيه، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه.
إذن هذه من موجبات المحبة، القرب، الفرائض، ذكرها المنازل، ثم ذكر وصف هذه المنازل، ثم ذكر من هذه المنازل القرب والفرائض، وسيخصها ببيت مستقل، وبه نختم مجلس هذا اليوم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان.
إذن فعل الفرائض، ما الفرائض؟ أي الواجبة. قال والنوافل دأبهم، ما النوافل؟ سائر القرب الغير واجبة، سائر القرب الغير واجبة مع رؤية التقصير. الرؤية يعني هو يعترف، يعترف المقصر، اعتراف العبد فعل الطاعة على غير وجه الغرور والمن، على غير وجه الغرور والمن، فهذا يتقرب بها إلى الله عز وجل، ويشعر أنه مقصر في الأداء، والفعل فيه نقصان ليس على وجه التمام لما يطرأ على الإنسان. ولذلك نؤدي الصلاة ونتبعها استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لماذا؟ لما قصرنا في هذه الصلاة. فهو يتقرب إلى الله عز وجل بفعل الفرائض، والحديث ذكره: لا يزال عبدي يتقرب إلي إذن حتى أحبه، أي بفعل الفرائض. أعظم الفرائض التوحيد، الصلوات، الزكاة، الصيام، الحج، كل هذه من الفرائض التي فرضها الله علينا. قال والنوافل، النوافل، ممارسة النوافل تدل على ماذا؟ تدل على أن العبد قادر على فعل زيادة ما افترض الله عليه، أن الله لم يفترض علينا ما هو فوق طاقتنا، بدليل فعلنا للنوافل. الصلاة الفرائض نصلي نوافل، الصيام الفرض نصوم نوافل، الزكاة نتصدق نافلة، الحج نؤدي الحج نافلة، دل على أن الله لم يفترض علينا ما هو فوق طاقتنا، بدليل أن نمارس الفرائض ونمارس النوافل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله: هذا هو الكمال، وهو أن يجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل، ويرى نفسه مقصرا مفرطا.
لا شك
اجتهاده في الأعمال
ينفي عنه الكسل ويريه تقصيره، عندما يمارس ذلك يشعر أنه مقصر فينفي عنه الكسل، فيجتهد في القرب إلى الله عز وجل، ولا يعجب بعمله ولا يرائي بعمله حتى لا يحبط العمل ولا يبطل، لأن ربما سيئة كان سبب في دخول العبد إلى الجنة، لأنه قد عاتب نفسه ولام نفسه واستحضر ذنبه، فهو كثير الأوبة والتوبة إلى الله. وربما عمل صالح يقتر به الإنسان فيدخله النار لغروره به ولريائه به ولمماراته أمام الناس. إنما اعمل الأعمال ترجو ثواب الله، وابتعد عن الآثام تخشى عقاب الله، توفق بإذن الله. وأما الفرائض والنوافل فتأتي على سبعة أمور، تأتي على سبعة أمور. أولها، وأضرب مثال بالصلاة، فرض عين وهي الصلوات الخمس، فرض كفاية مثل صلاة الجنازة، واجبة مثل صلاة الجمعة، سنة مؤكدة مثل الفجر وركعتي الفجر والوتر، سنة راتبة مثل 12 ركعة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة أحيانا كان يصلي أحيانا قبل العصر 4 ركعات نافلة، وهي أن يقوم مثلا الإنسان فصلى ركعتين، فصلى ركعتين ليست على وجه مما تقدم. هذا بالنسبة ليش؟ لهذه الأحكام، فرض عين، فرض كفاية، واجبة، سنة مؤكدة، سنة راتبة، سنة أحيانا نافلة. وبهذا نختم مجلس اليوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يوفقنا وإياكم لفعل الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات. وموعدنا إن شاء الله في المجلس القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. نعم، عندك شيء أسئلة يا أبو حمزة؟
إلى الآن ما جاءنا شيء شيخنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
أسأل الله يوفقنا وإياكم.
هناك سؤال من ذكر طيب، يقول هل يجوز لشخص أن يقاضي إخوانه لقص؟
لا، نريد الأسئلة المتعلقة في الدرس. طيب، إذن لعل هذا يكفي. تكلمنا في مجلس اليوم فيما يتعلق في أسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، ثم أتبعنا ذلك بالقرب واعتراف الإنسان بالتقصير، ثم ذكر بعد ذلك في ذكر الله عز وجل، ثم ذكر الفرائض والنوافل. وسوف يكون إن شاء الله المجلس القادم حول المنازل التي ذكرها من الصبر والتوكل والرضا والشكر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.
الله يسلمك وفيكم بارك شيخ، أحسن الله إليكم.